بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا من خلال التدبر لمقاصد سور القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا عند سورة الأحزاب، وسورة السجدة قبلها قررت الخضوع والسجود لله جل وعلا، كما عرفنا سورة السجدة قررت اليقين بأصول الدين المثمر للخضوع والسجود لله جل وعلا، وسورة الأحزاب تكمل هذا المقصد. فبرز في سورة الأحزاب التسليم التام لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في المواقف الصعبة. وتأمل كيف سميت هذه السورة بسورة الأحزاب. برز في غزوة الأحزاب التسليم التام من المؤمنين في أصعب المواقف. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقبل ذلك ذكر الله تعالى حال المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وتأمل كيف افتتح الله تعالى هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه خلاصة الدين من تقوى الله جل وعلا واتباع وحيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمر إليه في هذه الآيات، فأمته تبع له في ذلك. وتأمل في قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن يتجه القلب لله أو يتجه لغير الله، إما أن يستسلم لله ولرسوله أو لغير الله ورسوله. وتأمل في سورة الأحزاب، الله تعالى ذكر فيها إبطال بعض العادات التي كانت في الجاهلية، ذكر فيها إبطال التبني وإبطال الظهار. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وهذه عادات كانت مستحكمة في المجتمع، وكما هو معروف أن مخالفة عرف الناس والعادات المشهورة من أصعب ما يكون. اليوم ما الذي يوقع بعض الناس في المحرمات؟ يقول: الناس كلهم يفعلون هذا. منكرات الأعراس الآن وبين النساء، ما الذي يجعل هذا الأمر يهون وينتشر بينهن؟ أصبحت هذه عادات مستحكمة، من الصعب أن تكسر، فما يتجرأ عليها المسلم فيجامل والعياذ بالله في دين الله. لكن هنا نحتاج إلى التسليم التام لله ورسوله، حتى لو كان الأمر على خلاف العادات إذا كانت مخالفة للشرع. ولهذا تأمل أيضا كيف جاء في هذه السورة، ونأخذ هذه المرة مقتطفات سريعة إن شاء الله حتى نكمل يعني المصحف اليوم آخر يوم. تأمل مثلا كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي القرشية ذات النسب العالي بأن تنكح زيد بن حارثة وهو مولى من الموالي، وأنزل الله تعالى في ذلك قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي السورة كما ترى تنويها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لأن هذا فيه تعزيز للتسليم التام للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عظمت القدوة، بل عظم الله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن، فهذا كله يدخل في تعزيز هذا المقصد. وتأمل كيف جاءت آية التخيير، قرار في غاية الصعوبة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة واستسلمنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل تأمل حتى لما ذكر الله تعالى حال أهل النار في نار جهنم ماذا قال عنهم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. لأن السورة من أعظم ما برز فيها التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تأتي التوجيهات وتعظيم هذه الأمانة وهذه الشريعة التي ينبغي للمسلم أن يستسلم لها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأمانة تخاف منها وتشفق منها السماوات والأرض والجبال، فأمانة عظيمة. فهذا التعظيم يجعل المسلم يعرف قدر هذا الدين ويستسلم لله ورسوله. وتأمل في رحمة الله تعالى في آخر السورة: الإنسان مهما استسلم لله ورسوله لابد أن يقع منه شيء من الخطأ والزلل، فختمت بمغفرة الله ورحمته على المؤمنين. قال: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ثم تأمل الخضوع والسجود لله في سورة السجدة والتسليم التام لله ورسوله الذي جاء تقريره في سورة الأحزاب، هذا كله أيضا راجع لعظمة الله تعالى وكماله. فرجعت السور تقرر توحيد الله وعظمة الله. جاء سورة سبأ وفاطر كلاهما افتتحتا بالحمد لله. سورة سبأ تتعلق بكمال ملك الله، وسورة فاطر تتعلق بكمال قدرة الله في خلق المخلوقات المتنوعة. تأمل في سورة سبأ والتي تتعلق بكمال ملك الله جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكمال الملك والقدرة الإخوة لا يتم إلا بكمال العلم. ملك مهما أوتي من قوة وملك إذا ما كان عنده علم قوته لا تساوي شيئا، وهذا مر معنا في بعض السور وقلنا حتى اليوم في العصر الحديث القوة تكون بيد من عندهم علم. لا تقاس القوة اليوم بالأعداد وكثرة الناس في المجتمعات، وإنما تقاس بتقدمهم العلمي في شتى المجالات. فبرز أيضا في سورة سبأ علم الله جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، إلى آخر الآيات.
ولا ننسى الإخوة التوحيد والجزاء، هذا يقرر في كل يعني سورة. هنا تلاحظ ذكر الله تعالى مملكتين، يعني هذا يتناسب مع مقصد الملك، وأن الله يؤتي ملكه من يشاء، ومن شكر نعمة الله أبقى له الملك، ومن جحد نعمة الله أزال عنه الملك. فذكر مملكة داود عليه الصلاة والسلام ومن أعظم الممالك، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، إلى قال أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، إلى أن قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وذكر أيضا يعني موت داود هذا الملك النبي العظيم، وما ذكر الله تعالى موت نبي من أنبيائه في القرآن إلا نبي الله داود هنا في هذه السورة، وهذا فيه إشارة سليمان آسف نعم سليمان فهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى هو الملك الحق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا قال عن نبي سليمان عليه الصلاة والسلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. تأمل حتى صورة موته فيها إشارة إلى عزة الله، هذا النبي العظيم سليمان الملك الذي سخر الله له الإنس والجان والشياطين والحيوان، قال فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فلما خر سقط. العزة والملك لله وحده جل وعلا سبحان الله. ومن هذا المشهد قرر الله تعالى كمال علمه وتفرده بعلم الغيب. في المقابل ذكر مملكة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، حتى سميت السورة بهذا، إشارة إلى أن من جحد نعمة الله أزال الله تعالى ملكه. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل من شيء من خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل إلى التعقيبات في تقرير التوحيد في هذه السورة، يأتي تقرير التوحيد متناسبا مع مقصود السورة وهو كمال ملك الله تعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا ملك استقلالي ولا ملك شراكة، بقي ماذا؟ أن يكونوا أعوانا، نعم ما يشارك لكن يعاون الملك العظيم. قال وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، بقي ماذا؟ بقي أن يكونوا شفعاء لهم حق على الله وإن لم يأذن، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فرجع الأمر كله لله جل وعلا. حتى الشفعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء الصالحون الشهداء لا يشفعون إلا بإذنه، فلا يجوز طلب الشفاعة منهم، وإنما نطلب الشفاعة من الله جل وعلا الذي يملكها حقا هو الله جل وعلا، وإنما جعل هؤلاء شفعاء حتى يظهر شرفهم وكرامتهم يوم القيامة. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهكذا يعني الآيات يعني فيها هذا المقصد يعني بين واضح. حتى تأمل يعني المشركون قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، تأمل في الرد عليهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا. الملك وكثرة المال والولد هذا لا يقربك إلى الله، وإنما الذي يقربك العمل الصالح. مثلا تأمل لما ذكر الله تعالى أيضا الذين كذبوا، قال وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. أيضا يتعلق ب يعني الملك، يعني ملك الأمم المتقدمة أعظم بكثير من الملك الذي يوجد عند قريش، بل ما بلغوا معشار ما آتى الله تعالى الأمم المتقدمة من القوة والملك، فلماذا يتكبرون ويكذبون؟ سبحان الله، كل سورة يعني أو تجد كثيرا من آياتها تدور على هذا. وهكذا يذكر في آخر السورة يعني مشهد العذاب، حتى قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين ما يشتهون، سواء كان من متاع الدنيا أن يرجعوا إليها أو من الإيمان أرادوا أن يتوبوا، لكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وهذا من تمام الملك لله، يعني الإنسان مهما اشتهى ومهما تمنى فلله الآخرة والأولى، كذلك هنا فناسب أن تختم السورة بهذا الختام. سورة فاطر أيضا تقرر كمال الله من جهة ماذا؟ من جهة قدرة الله تعالى على خلق المخلوقات المتنوعة. فيعني كمال الملك كما عرفنا يكون بكمال العلم وكمال القدرة، جاء تقرير كمال قدرة الله تعالى في سورة فاطر، حتى الاسم فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. تعرفون ابن عباس رضي الله عنه لما يكون لما قال يعني لم أعرف معنى فاطر إلا لما رأيت ماذا؟ أعرابيين يختصمان في بئر، يقول أحدهما أنا فطرتها، يعني ماذا؟ أنا ابتدأت حفرها. فالذي بدأ خلق المخلوقات على غير مثال سابق هذا أتم ما يكون في القدرة، ما سبق بخلق هذا المخلوق على مثل ما خلقه، فهذا يدل على تمام القدرة، فالاسم يدل على هذا. وتأمل في تنوع المخلوقات في هذه السورة، وهذا يظهر قدرة الله تعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ثم لما وصف الملائكة الذين ينزلون رسالة الله لأنبياء عليه الصلاة والسلام قال أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، حتى كان لجبريل عليه الصلاة والسلام 600 جناح كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فتلاحظ السورة افتتحت بهذا، وكذلك افتتحت بجعل الملائكة رسلا، وهذا أيضا برز في السورة تقرير يعني كمال قدرة الله تعالى مع هذه الأصول، التوحيد والرسالة والجزاء، فظهر أيضا مقصد تقرير الرسالة ولو يعني بشيء يسير في هذه السورة. وتأمل الله هو المتفرد بالقدرة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات في هذا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويعني العزة تمام القدرة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا الذي يريد العزة، العزة تكون بالعمل الصالح. تأمل في تنوع المخلوقات، قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني ما ذكر العلقة والمضغة وكذا، لأن المقام هنا مقام تنويع للمخلوقات، فذكر الزوجين ذكر وأنثى. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أيضا تقرير العلم، يعني كما عرفنا سورة سبأ قررت كمال علم الله تعالى مع كمال ملكه، فأيضا جاء هذا في السورة التي بعدها ولو بشيء يسير. تأمل في التنوع، ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم تأمل في قدرة الله تعالى وعجز المخلوقات، عجز المعبودات، مهما كان هذا المعبود نبيا وليا أيا كان، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الكفار كانوا يعبدون أصناما على هيئة الصالحين، قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهم لا يستجيبون لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن نتيجة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهكذا يعني تقرر الآيات هذا المقصد مع الرسالة، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقبلها من تنوع المخلوقات، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هذا مثل للتوحيد والشرك، حال الموحد وحال المشرك. انظر إنسان في الظل في البرد الراحة، وانظر إنسان في الحرور في شدة حر الشمس والتعب، هكذا. والظلمات والنور والأعمى والبصير، كل هذه أمثال جاءت متنوعة تتناسب مع مقصد السورة. ذكر الله تعالى تنوع يعني أيضا ألوان المخلوقات، سبحان الله. تأمل، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني جبال أو طرق سود يعني، وغرابيب تأكيد للسواد، نعم، كما يقال أصفر فاقع يقال أسود غربيب، نعم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. تأمل كيف أن الله تعالى يوجه أنظارنا لتنوع الألوان، يعني ممكن الإنسان يعني ما ينتبه لمثل هذه الآية، لكن هكذا بين القلب وبين الكون لغة، لما تتفكر في المخلوقات وتنظر في ألوان الزهور وألوان الفراشات وألوان وألوان، يعني إذا اصطحبت أطفالك إلى حديقة الفراشات أو الزهور في يوم من الأيام كما معروف، ذكرهم بسورة فاطر وذكرهم بهذه الآيات، وأن الإنسان يسبح الله تعالى كلما رأى هذه الآيات. وتأمل كيف ذكر الله تعالى تنوع الناس في درجاتهم عند الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومتاع الجنة المتنوع، وحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وإلى آخر الآيات في هذا. انظر إلى كمال قدرة الله جل وعلا في إبطال الشرك مثلا، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. تأمل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وتأمل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. السورة تدور على تقرير كمال قدرة الله جل وعلا من خلال خلق المخلوقات المتنوعة. وتأمل في كمال قدرة الله، لكن تأمل ختمها برحمته وحلمه، يعني لأن يعني إذا نظرت إلى كمال قدرة الملك والعزة تقول هذا ملك يعني يخافه الناس ويهابه الناس، ربما يغيب معنى الحلم والرحمة. تأمل السورة بماذا تختم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله أكبر، مع كمال قدرة عليهم، لكن ما الذي يعني يجعل الله تعالى يؤخر الناس؟ حلمه ومغفرته. قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فما أروع هذا الختام، إن رحمتي سبقت غضبي سبحان الله. ثم تأتي سورة ياسين، وبرز في سورة ياسين تقرير الرسالة وتقرير البعث، تدور على هذين الخطين الرسالة والبعث، لكن غلف هذا بغلاف الإحياء، لأن الرسالة حياة القلوب والبعث حياة الأبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. وربما يأتي معنا شيء من المناسبات في هذه الحروف المقطعة. تأمل، والقرآن الحكيم، القسم على ماذا؟ إنك لمن المرسلين، تقرير الرسالة. وتأمل، قال إنا نحن نحيي الموتى، وهنا يدخل في الموتى طبعا الميت على الحقيقة، وهذا في إشارة إلى البعث، ويدخل فيها كما ذكر ابن كثير موت القلوب، لأن ذكر الله تعالى قبل ذلك مثلا في استحكام الضلال والغفلة على المشركين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قلوبهم قاسية ميتة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى، نحيي موتى القلوب أيضا، ونكتب ما قدموا وآثارهم، لأن حياة الإنسان بعد موته بما ترك من آثار طيبة، فسبحان الله ذكر آثارهم هنا. وتأمل في القصة التي ذكرها الله في سورة ياسين، قصة ما ذكرت في القرآن كله إلا في هذه السورة. لماذا؟ في الغالب الله تعالى إذا أرسل رسولا إلى قرية يرسل رسول واحد، أليس كذلك؟ هذا الغالب. لكن تأمل في سورة ياسين، قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. والجواب كله بتقرير رسالة، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وقرية أرسل الله إليها ثلاثة من الرسل، فهذا يعزز ويقوي مقصود الرسالة في هذه السورة مع تقرير يعني التوحيد والجزاء البعث. تأمل الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ماذا يقول؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني خلاصة الرسالة توحيد الله جل وعلا. تأمل في قوله أيضا في الإحياء الموتى، يذكر الله تعالى أدلة تدل على البعث، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى آخره. يعني هذا مثل على الحياة. وكذلك تأمل في قوله مثلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. حتى الآن اكتشفوا يعني أن نظام الزوجية ذكر والأنثى، أو يعني كون الشيء الواحد عبارة عن زوجين، هذا في كل مخلوق في كل شيء، من حيوان من نبات حتى الجماد، الذرة كما يقولون عبارة عن ماذا؟ نواة موجبة وإلكترونات سالبة، يعني كل شيء في النهاية يرجع إلى الزوجية سبحان الله. ونعمة الزوجية يعني تستمر بها الحياة، فيناسب ذكرها هنا في هذه السورة. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني هذا عكس الحياة، كأنها صورة للموت، فالله يحيي ويميت. وهكذا يعني الآيات تستمر في هذا، وتذكر يعني البعث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن إيش قال وصدق المرسلون. مقصد الرسالة. وهكذا يعني تأمل في خلاصة السورة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا. فهذه الرسالة حياة للقلوب ويحق القول على الكافرين. وذكر الله تعالى يعني إحياء الموتى في آخر السورة والأدلة على هذا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ختمها بكمال قدرته سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أنا الإخوة من باب الاستئناس كما قلت لكم يعني أنا ما أريد أن أذكر هذه الأمور لكن يصعب علي في الحقيقة عدم ذكرها من باب أن القرآن في غاية الروعة والجمال والعظمة. فأقول لكم معنى وهذا لا تأخذونه وإنما تجعلونه من باب الاستئناس فقط وما تقول الشيخ قال كذا وكذا أنا ما أجزم بهذا لكن هذا على سبيل الاستئناس وهذا من ملح العلم. في الحقيقة كنت أتفكر لماذا هذه السورة اسمها ياسين فالله أعلم خطر في ذهني يعني بالنظر إلى مقصد السورة الذي برز في هذه السورة كلمة الإحياء والحياة أصلها حا يا يا وبرز في السورة موضوع تقرير رسالة رسالة والحرف الوسط من كل كلمة في حيا يا حرف الياء ورسل حرف السين فكأن يا سين إشارة إلى المقصود الذي تدور عليه السورة. ثم هذه الآية لينذر من كان حيا يعني كأنها خلاصة السورة يعني الرسالة هي حياة القلوب وما ينتفع بها إلا من كان حيا. رقم الآية هذه 70 وياسين عند العرب تساوي 70 ياسين عند العرب تساوي 70 كيف عندهم حساب ماذا يسمى حساب الجمل معروف أبجد هوز حطي كلام وكذا كل حرف عند العرب له قيمة عددية فإذا نظرت إلى هذا الحساب تنظر أن ياء وسين مجموعهما 70 ما أدري يعني هذه لطائف فقط أذكرها لكم والله أعلم. أنا أقول هذا يعني ما رأيت صراحة لكن إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله وكتابه يعني بريء من هذا والله أعلم. طيب ثم تأتي سورة الصافات وتأمل هنا تقرير الرسالة والبعث جاء هنا تقرير التوحيد يعني هذه أصول عظيمة كما عرفنا في مقصد الفاتحة أو في أنها جمعت مقاصد القرآن الثلاثة التوحيد والرسالة والبعث وهنا جاء تقرير التوحيد ويعني في سورة الصافات عن طريق استسلام الملائكة والأنبياء وافتقارهم إلى الله جل وعلا. سبحان الله القرآن عجيب يدخل قلب الإنسان من كل باب في تقرير معاني الإيمان والتوحيد. يعني قريبا سورة الأحزاب عرفنا فيها تسليم أيضا سورة الصافات انظر يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا ملائكة تصف عند ربها صورة عظيمة من صور الاستسلام والخضوع لله. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. إذن هذا من أعظم مقاصد السورة توحيد الله والاستسلام لله وحده جل وعلا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل لما وتقرر البعث تقرر وتزيل بعض الشبهات في الملائكة لما ذكر أن الملائكة يصفون عند الله ويعبدون الله، في المقابل أزال يعني بعض العقائد الفاسدة في الملائكة، العقائد الشركية كما سيأتي معنا. تأمل في قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. لكن الاستسلام ما ينفع يوم القيامة، الاستسلام النافع يكون في الدنيا. انظر الذي منعهم من التوحيد عدم الاستسلام والتكبر، قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وتأمل يعني ذكر الله تعالى قصص الأنبياء في هذه السورة، تلحظ هنا افتقار الأنبياء إلى الله، استسلامهم لله. ولقد نادانا نوح، النداء هذا يكفي في أنه استسلام وافتقار إلى الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. انظر إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا في تكسير الأصنام، ثم تأمل في قول الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. ما ذكرت هذه القصة إلا في سورة الصافات، هذا فيه إشارة إلى أن من أبرز مقاصدها التوحيد وكمال الاستسلام لله جل وعلا، بعرض استسلام الأنبياء والملائكة لله جل وعلا. وأيضا هنا ذكر موسى وهارون، وتأمل قال: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا من الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم. فالعبد محتاج مفتقر إلى الله في كل أموره، محتاج إلى الكتاب المستبين والشريعة التي يسير بها إلى ربه جل وعلا. تأمل ذكر إلياس ودعوته إلى توحيد الله، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وهكذا تأمل في هذه الصورة من صور الافتقار والاستسلام لله، لما التقم الحوت يونس عليه الصلاة والسلام قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. انظر إلى استسلام وتسبيح لله وهو في بطن الحوت. وهكذا كما قلت السورة تدفع بعض العقائد الفاسدة في ما يتعلق بالملائكة، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين. وهكذا ثم يعني بشر جنده الموحدين بالنصر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا يتناسب مع يعني ذكر الملائكة في كونهم صفوفا عند الله جل وعلا مستسلمين لله. هذا مظهر يعني أيضا من مظاهر القوة، يعني الصفوف المتراصة تدل على القوة. وهنا أيضا قال: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فمن استسلم لله وعبد الله فنصره الله. ختمت الآية بهذا، ثم ختمت بتسبيح الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لأنهم وصفوا الله بالسلامة من الشرك والسلامة من يعني كل ما لا يليق به جل وعلا، كما تقدم في استسلامهم وفي حال الملائكة مع ربهم في تسبيحهم وكونهم يعبدون الله صفوفا لله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تأتي سورة صاد بعد ذلك تقرر الإنابة لله جل وعلا في السراء والضراء وفي كل حال، وتحذر من الخصومة في دين الله. يعني الآن التوحيد قرره الله تعالى في سورة الصافات، هل استجابوا؟ كثير من هؤلاء المشركين يجادلون ويخاصمون في التوحيد والدين. وسورة صاد تأمل في تسميتها، حرف الصاد كأنه فيه إشارة إلى ماذا؟ نحن قلنا سورة تدعو إلى الإنابة لله وتحذر من الخصومة في دين الله، إشارة إلى ماذا؟ تحذر من الخصومة، الصاد فيها كان إشارة إلى ماذا؟ إلى أي كلمة؟ إيش؟ خصمة، نعم الخصومة، فيها إشارة إلى الخصومة، لأن سورة صاد ذكر الله تعالى فيها خصومات كثيرة. هذا المعنى الإخوة ذكره الزركشي وذكره ابن القيم رحمه الله، ذكر ابن القيم رحمه الله أن سورة صاد من الجمال في تسميتها وافتتاحها بحرف الصاد أن الله تعالى ذكر فيها خصومات كثيرة. تأمل كيف أن هذه الحروف والله أعلم من حكمها أنها تتناسب مع مقصود السورة. تعالوا نطوف مع بعض هذه الخصومات والآيات في هذه السورة. أحسنت، نعم، يعني ذكر وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب وهكذا. طيب نأخذ خصومة خصومة. أولا خصومة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله، أول ما افتتحت السورة بهذا صاد والقرآن ذي الذكر. السورة هذه ذكرى حتى يترك الإنسان الخصومة في الدين وينيب إلى الله جل وعلا. لكن بل الذين كفروا في عزة وشقاق. تأمل، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا. خصومة في توحيد الله، وجاء الوعيد لهم. ذكر الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام، وهنا ما الذي برز؟ انظر السورة كما قلنا فيها دعوة إلى الإنابة والأوبة إلى الله، قال إنه أواب، ثم قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إلى آخر الآيات في هذا. وذكر إنابة نبي الله داود كما تعرفون في هذه الآيات، على قول جمهور المفسرين أن نبي الله تعالى داود كان عنده زوجات كثر، وقال لأحد رعيته قال انزل لي عن امرأتك، أراد أن يتزوج زوجة أحد رعيته، وهذا قاله ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، ولم يذكر غيره ابن جرير رحمه الله، بل نقل النحاس إجماع المفسرين على هذا التفسير. هناك تفاسير أخرى، هناك روايات مكذوبة تعرفونها، أن نبي الله داود رأى زوجة جندي من جنوده وهي تغتسل فأعجب بها فقدم هذا الجندي في أول صف حتى يموت ويتزوج امرأته، هذه روايات مكذوبة. لكن القول الوسط في هذا أنه فعل شيئا جائزا في شريعتهم، قال انزل لي عن امرأتك فقط، ما زاد أن قال له انزل لي عن امرأتك. فالله تعالى يعني هو فعل شيء جائز، ما فعل شيء محرم، لكن الله تعالى يربي أولياء وأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيعني أنت الله تعالى رزقك زوجات ويعني أعطاك الملك، كيف تسأل هذا الرجل زوجته؟ فجاءت هذه الخصومة بين الملكين تصور هذا الأمر، إن هذا أخي له 99 نعجة، كأنه إشارة إلى داود، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فالخصومة واضحة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فجأة اختفى الخصمان وظن داود أنما فتنا، هو المعني بهذه الخصومة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، إلى آخر الآيات في هذا. وذكر إنابة نبي الله سليمان، نعم العبد إنه أواب. انظر، نبي الله سليمان ملك أناب إلى الله. نبي الله أيوب ابتلي بشدة المرض والفقر، لكن إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فسورة تدعو الناس إلى الأوبة إلى الله جل وعلا في السراء والضراء في كل حال، وترك الخصومة في الدين. وتأمل هنا، ذكر الله تعالى خصومة أهل النار: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وذكر الله تعالى خصومة الملأ الأعلى، قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وذكر خصومة إبليس مع ربه لما خلق الله آدم، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، إلى آخر الآيات. إذن ثم يعني تأتي الدعوة الأخيرة في السورة: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني أنيبوا إلى الله، أنا ما أتكلف في دعوتكم وأطلب منكم مالا أو يعني أفتري على الله، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، يأتي بالتهديد: ولتعلمن نبأه بعد حين. ثم تأتي سورة الزمر، يعني هنا خصومة في توحيد الله، خصومة في رسالة الله، جاء تقرير التوحيد والتنويه بالقرآن في سورة الزمر بشكل واضح. أول ما افتتحت: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنويه بالقرآن. ثم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. سورة إخلاص وتوحيد لله مع التنويه بالقرآن. لكن برز فيها الفصل بين المتخاصمين، وهذا من أنسب ما يكون بعد سورة صاد. سورة صاد ذكرت خصومات، وذكر هنا في سورة الزمر الفصل بين المتخاصمين. وذلك تأمل لما ذكر شرك المشركين وأنهم يقولوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ماذا قال؟ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وكثيرا ما تختم مقاطع السورة بالفصل والجزاء. وسبحان الله، هذه السورة الإخوة والله أذكر سنوات وأنا أتفكر في مناسبة اسم السورة لمقصودها، وما يعني وصلت إلى هذا إلا قبل ممكن سنتين أو سنة. أذكر في عام من الأعوام جلسنا مرة في دورة تفسير، وسبحان الله في أثناء تحضير الدرس انفتح معنا والله أعلم. الزمرة هي ماذا؟ جماعة. طيب، الجماعة والثلة والشيعة والزمرة، كل هذه بمعنى الجماعة، لكن تختلف بحسب اشتقاق الكلمة في اللغة العربية. زمرة، كلمة زمرة لما تراجع المعاجم تدل على الصوت، حتى يقال الزمر صوت النعام. من هو المزمار؟ ممكن مزامير آل داود. نعم، فقالوا الزمرة هي الجماعة التي يسمع لها صوت. سبحان الله، انظر في آخر السورة لما يتم القضاء بين العباد ويساق المؤمنون إلى الجنة زمرا زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. تأمل، تخيل الآن في الدنيا القاضي قبل أن يصدر حكمه. والآن الناس ينتظرون حكم القاضي، كيف تكون القاعة؟ فيها أصوات ولا هدوء؟ هدوء تام، ما أحد يتجرأ أن يتكلم قبل أن يحكم القاضي. طيب، قال القاضي حكمنا، حكمت المحكمة بكذا كذا كذا، وانتهى حكم القاضي وراح، ماذا تسمع بعد ذلك؟ أصوات وكل يتكلم. سبحان الله، يعني أشبه هذا، أقول يوم القيامة هكذا الله تعالى لما يفصل بين عباده ويتم القضاء. ومن دقة القضاء يوم القيامة والجزاء أن الناس ما يكونون عبارة عن فريقين فقط، نعم فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن حتى فريق الجنة هم ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ زمر. وفريق النار عبارة عن زمر. هذا من دقة القضاء، كل بحسب عمله. فأولا كلمة زمر تدل على دقة الفصل والقضاء بين العباد، ثم ثانيا فيها هذا المعنى اللطيف أن الناس بعد فصل القضاء ترتفع أصواتهم، أهل الجنة وهم يساقون إلى الجنة زمرا، تخيل هذا المشهد، يساقون إلى الجنة جماعات جماعات، كل جماعة يتحدثون فيما بينهم ويشكرون ربهم ويحمدون الله، الحمد لله الحمد لله، ويرى فلان ويرى فلان، ويستبشرون ويفرحون ويتكلمون، فيسمع لها صوت من حمد الله وشكر نعمته. وكذلك أهل النار يساقون إلى النار زمرا، تسمع اللعن، يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. فهذا من أنسب ما يكون بعد فصل القضاء، والله أعلم. أنا أقول إن كان هذا صواب فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله جل وعلا. تلاحظ السورة قررت توحيد الله تعالى يعني بشكل واضح، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق، إلى آخر الآيات. تأمل، يأتي تقرير التوحيد ثم يختم المقطع بقوله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، يحكم ويفصل بينكم. يأتي مثلا يعني انظر إلى تقرير التوحيد من واقع الإنسان، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه صورة الموحد حقا، الشاكر لنعمة الله حقا، وإن تشكروا يرضه لكم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، واضحة في تقرير التوحيد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ثم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني ما يتعلق بالقرآن. تأمل، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تأمل في المثل الذي ضربه الله هنا أيضا في التوحيد، ثم يختم المقطع بقوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ويفصل الله تعالى بينهم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز الانتقام ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كل هذه براهين على التوحيد، براهين واضحة. انظر إلى الفصل، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله يفصل بيننا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، القرآن، تنويه بالقرآن. وتأمل في تقرير التوحيد، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وهكذا يعني يعني الآية فيها قوة في تقرير التوحيد والفصل بين العباد والجزاء. لكن تأمل هذا يعني المعنى يبعث الخوف في القلوب، لكن سبحان الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. القرآن دعوة إلى التوحيد، الإنابة والاستسلام، ودعوة إلى اتباع القرآن. وهكذا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآيات في هذا، وعرفنا يعني مناسبة الاسم للسورة وما جاء في ختامها. وتأمل يعني آية تقرر توحيد الله الغاية العظمى، انظر في ختامها ما أروعه وأجله، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ثم قال وقضي بينهم بالحق. الفصل بين المتخاصمين، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. ثم تأتي سور الحواميم، وهذه الافتتاحية بهذين الحرفين حاء وميم أيضا، والله أعلم، أنا أقول لكم هذا الإخوة والله على سبيل الاستئناس، ولا أجيز لكم أن تأخذوا هذا الكلام على سبيل الجزم وتقولوا الشيخ قال كذا. أه؟ لا ما يجوز. سنطوف مع سور الحواميم، ولعلنا إذا وصلنا إلى سورة محمد، أول سورة بعد الحواميم، ربما نعرف السر في هذا الافتتاح حاميم، لعلها تشير إلى معنى بديع في هذا. تم تجد أول سورة من سور الحواميم غافر، انظر إلى مغفرة الله ورحمته، الجواب يأتي في كلامي لكن خليه في آخر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. سورة غافر باختصار فيها رد على المجادلين في دين الله وتحذيرهم، وفيها جدال بالحق لتقرير الحق والتوحيد، وغلف هذا بغلاف المغفرة. شيء عجيب في القرآن، لعلنا نسرع قليلا. تأمل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، هذه من أوائل الآيات في السورة، وهذا يتناسب مع سورة الزمر. الله تعالى قرر التوحيد وأن القرآن حق، وفصل بين المتخاصمين، لكن مع ذلك لا يزال هؤلاء يجادلون. فتأتي سور الحواميم تدعوهم إلى الله بأكمل بعد ذلك. أولا ما يجادل في آيات الله، تأمل وتتخلل الآيات، آيات السورة، الرحمة والمغفرة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وتأمل ذكر الله تعالى قصة طويلة برز فيها جدال مؤمن آل فرعون مع قومه، هذه صورة من صور الجدال المحمود جدال بالحق. سبحان الله، ما ذكر هذا إلا في هذه السورة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إلى آخر الآيات. يعني تشعر في دعوته بالرحمة، يقول يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يقول ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يقول تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، سورة غافر، إلى آخر الآيات. وإذ يتحاجون في النار، يتجادلون ويحاج بعضهم بعضا في نار جهنم. ثم تأمل، بعد أن ختم الله هذه القصة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، ماذا قال؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين. وقبلها أثناء قصة مؤمن آل فرعون قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فرعون. ثم تسمع جدالا في القرآن، جدالا محمودا، الجدال بالحق، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، وهكذا تقرير التوحيد بالجدال بالحق. ثم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون ويأتي وعيدهم في النار. وتستمر الآيات، يعني تأمل مآل المجادلين، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الذين يجادلون بالباطل. ترجع الآيات إلى الجدال بالحق، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وهكذا يعني يصور الآيات حال هؤلاء المجادلين. يعني إذا جاءهم الحق هم يفرحون بما عندهم من العلم، يعني لأن الذي يجادل يجادل بالباطل يظن أنه على علم وليس عنده علم، شبهات، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه نهاية المجادل، يجادل وعاند في الدنيا لكن سيعترف بأنه كان على الشرك والباطل وأن الإيمان هو الحق. طيب، تأتي بعد جدال هؤلاء المجادلين والرد عليهم تأتي سورة فصلت. سورة فصلت امتازت بدعوة المعرضين إلى الاستجابة، اتركوا الجدال، إذن استجيبوا لله، استقيموا لله جل وعلا. فالآيات مفصلة واضحة، فما لكم لا تستجيبون؟ وذلك سمت سورة فصلت. وذلك تأمل في بدايتها، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، ماذا قال؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. غافر وهنا رحمة، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، إلى آخر الآيات. تأمل ما جاء تفصيل خلق السماوات والأرض إلا في هذه السورة. في القرآن يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كيف هذه الأيام؟ هنا فصل الخلق، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم دحاها أو أخرج يعني أقواتها في يومين وخلق السماء في يومين، يعني خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وجعل فيها يعني رواسي وبارك فيها وقدر فيها قواتها يعني في يومين فتمت الأيام أربعة أيام في خلق الأرض ويومين في خلق السماء ستة أيام. قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إلى آخر الآيات. تأمل في موضوع الاستجابة كما قلنا والاستقامة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. استجابة السماوات والأرض يوم القيامة حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلود تستجيب تنطق. وانظر إلى المعارضة والإعراض وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلى آخر الآيات. في المقابل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هناك لما أعرضوا وما استقاموا قالوا وقيضنا لهم قرناء شياطين، لكن الذي يستقيم الله يقيض له ملائكة. وهكذا حتى تأتي سجدة في هذه السورة تعبيرا عن كمال الاستقامة والاستجابة لله. لما ذكر الله تعالى السجود له وذكر الملائكة قالوا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. انظر في الحج قال هامدة، لكن هنا الجو في سورة فصلت جو ماذا؟ خشوع واستجابة وسجود لله وتسبيح للملائكة، فناسب أن يقول خاشعة. سبحان الله، حتى الكلمات تتناسب مع جو السورة ومقصودها. وأيضا امتن الله تعالى علينا بنعمة تفصيل الآيات، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي يعني كلام أعجمي ورسول عربي، فالله تعالى يعني فصل لنا الآيات وأنزل القرآن بأعظم لغة وأسهل لغة وأعمق لغة وأجمل لغة، اللغة العربية. ثم تأمل في نهاية السورة الله تعالى يذكر طبيعة الإنسان الفاسدة التي تمنعه من الاستجابة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته إلى آخر الآيات. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذه طبيعة فاسدة في الإنسان تمنعه من الاستجابة. سبحان الله، القرآن يعني في كل العلوم، يعني كأن هنا يدخل في علم النفس ويحلل يعني نفسية الإنسان. هذه الآيات تحتاج إلى دراسة عميقة في القرآن، كثيرا ما تذكر في يعني مواطن تحذر الإنسان من هذه الطبائع التي يحملها. ثم تأمل يعني في تفصيل الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلا يزال الله تعالى يفصل للناس الآيات ويريهم من آياته حتى يعلموا أن القرآن وأن الله هو الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. كما افتتحت بأسماء وصفاته اختتمت بأسماء وصفاته. طيب، الآن دعوت مثلا يعني أو نعيش مع القرآن، تأمل سورة فصلت دعت المعرضين إلى الاستجابة وفصلت لهم الآيات وتدعوهم برحمة تنزيل من الرحمن الرحيم، ومع ذلك يعرضون. يعني لما نزلت سورة فصلت ليس معنى هذا أن خلاص استجابوا وما أحد بقي كافر، لا، موجود الإعراض موجود والاستكبار موجود. ماذا تتوقع لو أن إنسان هكذا يعني يتعامل معك، تدعوه ثم يعني يعرض عنك وما يتكبر عليك؟ تقول هذا يعني بالمنطق العقلي هذا يعني خلاص يستحق الإعراض والترك. سبحان الله، ربما استعجلت في هذا الكلام، هذا يناسب ذكره بعد السورة هذه، لكن طيب ما عليه نمشي. سورة الشورى تأتي يعني تقرر ماذا؟ تأمل، هؤلاء دعاهم الله تعالى إلى الاستجابة وفصل لهم الآيات فأعرضوا، فهنا قال لنبيه وكل أمر هؤلاء إلي وإلى مشيئتي، خلاص أنت أديت الذي عليك، دعوتهم دعوة فيها تفصيل وحث على الاستجابة لكن ما استجابوا، إذن وكل أمر هؤلاء إلى مشيئتي. وأما أنتم أيها المسلمون ماذا عليكم؟ اهتموا بماذا؟ لا يشغلكم هؤلاء المشركون والمعرضون، واهتموا بإقامة الدين والاجتماع على إقامته. فسورة فصلت الشورى والله أعلم يعني سارت على هذين الخطين، توكيل أمر المعرضين إلى مشيئة الله، وحث المسلمين على الاجتماع على إقامة دين الله. خلاص لا تنشغلوا بهم، كلوا أمرهم إلى مشيئتي واجتمعوا على إقامة الدين. ولذلك ناسب أن تسمى بالشورى، لأن الشورى فيها اجتماع على الخير لمعرفة أحسن الآراء، وهكذا برز فيها موضوع الاجتماع وموضوع رد الأمر إلى مشيئة الله. وذلك تأمل حاميم عين سين قاف، الله أعلم في أسرارها، ذكر تعظيم الوحي، ومع الرحمة سبحان الله الملائكة يعني هنا ذكر تأمل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني مثل ما قال الله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني مع دعوة من الاستجابة وتفصيل الآيات مع ذلك يعرضون، فهذا يستوجب الغضب. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تذكر غافر وتنزيل من الرحمن الرحيم، وهنا كذلك الغفور الرحيم. لكن تأمل ماذا يأتي بعد ذلك؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما يقول فاستغفروه وتوبوا إليه، لا، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، خلاص أمرهم إلى الله. وتأمل موضوع الجمع، قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، حتى يوم القيامة سماه يوم الجمع، شورى اجتماع. انظر إلى رد المشيئة إلى الله، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يعني على الإسلام، ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، اجتماع على حكم الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وهكذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، تحذير من التفرق. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلى آخر الآيات. هذا الله يجمع بيننا وإليه المصير، قال لا حجة بيننا وبينكم، دعوة واضحة للاستجابة وتفصيل الآيات، إذن لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهكذا تستمر الآيات في تقرير هذه المقاصد، تظهر فيها مشيئة الله جل وعلا. أم يقولون افترى على الله كذبا، هنا يأتي الكلام والدفاع من الله، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، كل إلى الله. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. سبحان الله. تأمل: ولكن ينزل بقدر ما يشاء ينشر رحمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. حتى في الآيات الكونية ظهر موضوع الجمع. طيب، وهكذا تأمل: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. تفكر في مشيئة الله في كل شيء، حتى هذه الجواري في البحر كالأعلام. ثم يذكر الله تعالى صفات المؤمنين، فهنا يقول: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. ما قالوا ما رزقناهم ينفقون، يعني هذا هو الغالب في القرآن، لكن يأتي هذا الوصف: وأمرهم شورى بينهم بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ لأن المسلمين لن يقيموا دين الله ولن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا أركان الإسلام إلا إذا اجتمعوا. دين جماعة ليس دين فرقة. وأمرهم شورى بينهم، جاءت متوسطة بين الصلاة والزكاة. وهكذا يعني تقرر الآيات يعني هذه المعاني: فإن أعرضوا، أو يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، الأمر لله. ويذكر أيضا هنا طبيعة الإنسان الفاسدة: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. انظر إلى مشيئة الله في مسألة حساسة في حياة الناس. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. مشيئة الله هي الغالبة في كل شيء. فأرجع أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، لكن نهدي به من نشاء من عبادنا. فإعراض هؤلاء المعرضين لا يعني أن الوحي والقرآن فيه نقص، أبدا، هو الروح هو النور، لكن نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين. قال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. انظر إلى الخاتمة: ألا إلى الله تصير الأمور. إذن أرجع أمر هؤلاء المعرضين إلى الله الذي إليه تصير الأمور، وأنتم اجتمعوا على إقامة الدين. طيب، الآن ماذا تتوقع إذا رد أمر هؤلاء المعرضين إلى مشيئة الله، وقد دعاهم إلى مغفرته سورة غافر، ورد جدالهم، وفصل لهم الآيات في سورة فصلات، ودعاهم إلى الاستجابة برحمة تنزيل من الرحمن الرحيم. ماذا تتوقع إذا رد أمر هؤلاء بعد ذلك إلى مشيئة الله؟ لعله يقول قائل: خلاص انتهى أمرهم، ينزل الله عليهم عذابا من عنده ويمسك عنهم إنزال الآيات والدعوة، خلاص هؤلاء ما يستحقون الدعوة أصلا لإعراضهم بعد كل هذه الدعوة التي هي رحمة وشفقة بهم. لكن انظر: إن رحمتي سبقت غضبي. أول ما يذكره الله في سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. الله أكبر، سبحانك ربنا ما أرحمك. يعني الله يقول لهم: أتظنون أننا سنعرض عنكم ولن ننزل عليكم الآيات ولن ندعوكم مرة أخرى؟ لا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا لأجل أنكم كنتم قوما مسرفين؟ لا، لأن رحمة الله سبقت غضبه، إن الله رحيم جل وعلا. هذه الآية من أعظم صور الرحمة سبحان الله. فالله تعالى حليم، يمهل جل جلاله ولا يهمل. فجاءت سورة الزخرف مرة أخرى تبين براهين التوحيد، تقرر توحيد الله جل وعلا بالبراهين الواضحة، وتكشف عن سبب الإعراض. طيب هؤلاء لماذا يعرضون بعد هذا كله؟ ليس الأمر راجعا إلى شبهة، وإنما يرجع إلى الافتتان بزخرف الدنيا. فجاءت سورة الزخرف تكشف لهم وتحذرهم من سبب الإعراض وعدم الإيمان، وهو زخرف الدنيا. حتى المشرك ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فسميت بسورة الزخرف تحذيرا من زخرف الدنيا، مع تقريرها للتوحيد كما جاء هذا في أول الآيات: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا، إلى آخر الآيات في هذا. ويعني ترد باطلهم وشركهم في وصفهم الملائكة أنهم بنات الله والعياذ بالله. وسبحان الله، تأمل إلى جو السورة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. حتى في الإنكار عليهم يعني يأتي ما يتعلق بموضوع الزخرف والحلية، الحلية من زخرف الدنيا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني تنسبون إلى الله الناقص من النوعين، البنات اللاتي ينشأن في الحلية لنقصهن وهو في الخصام غير مبين، يعني هذا قبح لا قبح. ثم تأمل من الذي يرد دعوة الأنبياء ويرد توحيد الله إلا قال مترفوها، الذين أترفوا بزخرف الدنيا. تأمل إلى حب هؤلاء للدنيا، لماذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ إذن المقياس عندهم الدنيا والتعاظم، الحسد هو الذي منعهم. الله تعالى رد عليه وقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وتأمل في قوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نمر سريعا حتى ننهي الحواميم قبل الاستراحة. تأمل لما ذكر الله تعالى فرعون ماذا قال عنه: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، إلى أن قال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، الزخرف، أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني افتتن بملكه وزخرف الدنيا، فجعل هذا هو المقياس في الحق. وتأمل كيف يذكر الله تعالى نعيم الجنة فيذكر فيه الزخرف يعني الذهب، قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. نعم، وهكذا يعني تقرر الآيات توحيد الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، إلى آخره. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، سبحان الله، حتى بعد تفصيل الآيات مرة أخرى لهم وكشف السبب الذي لأجله أعرضوا ولم يؤمنوا زخرف الدنيا، مع ذلك لا يؤمنون. لكن هنا ما تسمع عذابا أو عقابا، قال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سبحان الله، آيات تشعر فيها بالرحمة. ثم يأتي الإنذار. نعم، هذا من رحمة الله تعالى، بعد الكشف عن سبب الإعراض ثم لا يؤمن، ما بقي إلا أن ينذر يأتي الإنذار والتخويف في سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا الوصف والله يثير الخوف في القلوب إذا عرفت أن ليلة القدر تقدر فيها مقادير العام. قل يا رب، ألطف بي يا رب. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. سبحان الله، يعني حتى مع الإنذار إنا كنا منذرين، ثم قال إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. يأتي تقرير التوحيد، ولكن تأمل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لأن آية الدخان الإخوة فيها إنذار شديد بقرب الساعة، كما تعرفون من علامات الساعة الدخان. فإذا ظهر الدخان لا يزال يكون هناك فرصة للتوبة إلى الله، بخلاف مثلا طلوع الشمس من مغربها. فهذه الآيات فيها إنذار، ممكن أن يتدارك الإنسان نفسه، ففيها إنذار شديد يعني قرب القيامة. طيب، وهكذا يعني تأتي الآيات في تقرير التوحيد، وذكر الله تعالى آل فرعون. انظر إلى الإنذار هنا، يعني كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذا من أعظم ما يكون من الإنذار أو في الإنذار. يعني إذا قلت للغني الذي يملك الأموال والقصور: غدا ستذهب عن هذه القصور ويرثها غيرك، هذا من أبلغ ما يؤثر في النفوس إذا رأى يعني أمام صورة واقعية في هذا. ثم تأمل في آخر السورة، يأتي الإنذار الشديد أو العذاب في نار جهنم. السورة فيها إنذار، فانظر كيف قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه بعذاب الحميم. عذاب شديد، صلى الله السلام والعافية. حتى يقولون شجرة الزقوم، يعني هنا جاءت مفتوحة التاء، صح؟ المصحف كله لما ذكر شجرة الزقوم جاءت بتاء مربوطة إلا هذا الموضع، لأن هذا يتناسب مع سورة الدخان، فيها إنذار شديد، فكأن يعني التاء فتحت، يعني كأنها يعني زيادة، نعم، في العذاب وفي النار، في يعني إن شجرة الزقوم، يعني هذا يذكرون في لطائف الرسم العثماني. في المقابل لما يذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة يقول: إن المتقين في مقام أمين، عكس الإنذار تماما. هؤلاء تحت الإنذار والتخويف، وهؤلاء يعني آمنون. وتأمل كيف يبرز هذا المعنى، قال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقام عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. سبحان الله، كأن هناك شيء بعد سور الحواميم، كل سورة تختم بهذا، يعني فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فارتقب إنهم مرتقبون. ثم تأتي سورة الجاثية، اليوم الله يصبرنا جميعا، نختم الحواميم ثم نأخذ يعني فاصل يسير. تأتي سورة الجاثية، تأملوا كيف القرآن يخاطب عاطفة الإنسان بالإنذار، في الوقت نفسه يخاطب عقل الإنسان بدعوة للتفكر في آيات الله. فسورة الجاثية فيها الحث على التفكر في آيات الله تعالى، هذا التفكر الذي يثمر أن يجثو الإنسان على ركبتي خضوعا لله، لأن سورة الجثو سورة خضوع، وترى كل أمة جاثية. فالله أعلم، لعل من يعني أسرار تسمية السورة بهذا أن هذه الدعوة المقصود منها ماذا؟ الخضوع. تأمل في أول السورة: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما بث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. واضح تفكر في مخلوقات الله وتأمل. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن كيف يكون الموقف مع هؤلاء المعرضين المكذبين؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. غافر أول سورة من سور الحواميم غافر تنزيل من الرحمن الرحيم ويعني أيضا سورة الشورى فيها يعني ألا إن الله هو الغفور الرحيم وهنا يعني في الزخرف فيها رحمة وكذلك في الدخان رحمة وكذلك في الجاثية مغفرة ورحمة وهنا أيضا تستمر السورة في تقرير يعني النبوة والبعث والرسالة والتوحيد. انظر إلى هذا المشهد وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. و تختم بتقرير التوحيد لله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء. هذا تماما يقابل وصف الأمم بأنها جاثية. وصف الجثو يدل على الذل والخضوع والله تعالى له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آخر سورة من سور الحواميم سورة الأحقاف. والحقف هو ماذا؟ الأحقاف. نعم يعني المرتفع الصغير من التراب من الرمل يعني كما هو مكان عاد قوم هود كانوا يسكنون الأحقاف وهي عبارة عن أرض فيها رمال نسميها الحدبة يعني في لهجتنا الحدب يعني المرتفع من الرمل يعني الصغير يعني بمجرد ما تنظر إلى مشهد تخيل أرض كلها رمال ساكنة ليس فيها أحد والله أعلم وقع في نفسي أنه مشهد للهلاك مشهد هلاك رمال ساكنة. سورة الأحقاف آخر سورة من سور الحواميم فاجتمع فيها سبحان الله ما اجتمع في سائر السور التي قبلها. والأصل الذي تدور على هذه السور تقرير التوحيد دعوة هؤلاء إلى توحيد الله جل وعلا. ولذلك يعني في أولها ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر الآيات في هذا. أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم والغفور الرحيم الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. يعني انظر الجدال الذي كان في سورة غافر ودعوتهم بمغفرة ورحمة جاء هنا وتقرير التوحيد جاء موضوع الاستجابة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وذكر يعني صور من صور الاستقامة والاستجابة بر الوالدين والإنسان إذا بلغ أشده بلغ النهاية كأن هذه دعوة أخيرة في سورة في سور الحواميم. سورة الأحقاف دعوة أخيرة لهؤلاء للاستجابة والاستقامة حتى في يعني من باب الشيء بالشيء يذكر ذكر حال الإنسان في آخر عمره حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. خلاص توبوا إلى الله أسلموا لله. وانظر تأمل، يعني ذكر الله تعالى الأحقاف التي سميت السورة باسمها، قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، ما الذي برز في قصتهم هنا؟ دعاهم إلى التوحيد، استكبروا، ماذا كانت نهايتهم؟ قال لما رأوا يعني الغيوم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. واسمها الأحقاف، صورة للهلاك، دعوة أخيرة قبل أن يأتيكم الهلاك. تأمل، ذكر الله تعالى الاستجابة حتى من الجن. أنتم الله تعالى أرسل لكم رسولا من الإنس، فانظروا إلى الجن استجابوا، فكيف لا تستجيبون أنتم وأنتم من جنس الرسول؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يعني هذه الاستجابة، الدعوة كما جاء في سورة فصلت، ثم عرفنا في سورة الشورى وكل الأمر إلى الله، قال ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وجاء تقرير البعث وحال هؤلاء الكفار يوم القيامة، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آخر آية في سورة الأحقاف ومن سور الحواميم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. إذن هذه السور بلاغ، دعوة لهؤلاء للاستجابة للإيمان للتوحيد، بلاغ. بعد هذا ماذا؟ بعد البلاغ ماذا؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ ولذلك تأتي بعد ذلك أول سورة بعد الحواميم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، سورة القتال. بعد هذه الدعوة الطويلة والرحيمة تأتي سورة القتال. الآن ما أدري أحد ظهر له شيء في السر في هذين الحرفين حاء وميم؟ ها ها، نعم، قال الحلم والرحمة وقال الرحيم، والكل قال رحمة، وهذا الذي والله أعلم يعني قام في ذهني، وكنت أتفكر في هذه السور حقا كأنها إشارة إلى رحمة الله جل وعلا، والله أعلم، والله أعلم. وذلك أنت لو تجمع الآيات التي جاءت في هذه السور التي فيها كلمة رحمة، يعني ربما تجد أشياء عجيبة في المناسبات والأعداد، وهذا لعله يكون له موضع آخر إن شاء الله. طيب، ثم تأتي سورة القتال، سورة محمد إن شاء الله، يعني نأتي عليها ما يتيسر بعدها إن شاء الله في بعد الفاصل. اليوم نشدد عليكم الفاصل قليل، 5 دقائق ونرجع إن شاء الله حتى نكمل إن شاء الله ما بقي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.